بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام، ووصلنا معكم إلى كتاب الربا والصرف. وهذا الكتاب عظيم النفع، جليل قدره، بل هو من أهم أبواب كتب البيوع. والسبب في ذلك أن الناس يتعاملون شبه يومي ببيع الأثمان وبيع النقد، فلا بد من معرفة أحكام الله جل وعلا في هذه الأثمان وتلك النقود التي يتعاملون بها، ومعرفة كذلك الضوابط الشرعية المتعلقة بها. يقول المصنف رحمه الله: باب الربا والصرف. هذا الباب أيها الإخوة ينفرع أو يتفرع عنه مسائل كثيرة تتعلق ببيع الأجناس الربوية بعضها ببعض، سواء كانت متفاضلة أو كانت ماذا؟ نسيئة. والربا أيها الإخوة في اللغة يأتي بمعنى الزيادة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي زادت. وربا يربو الماء إذا زاد وطفح، فالربا يأتي بمعنى ماذا؟ الزيادة. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فعرف بعدة تعريفات، منها الزيادة في أشياء مخصوصة، الزيادة في أشياء مخصوصة. والمراد بهذه الأشياء المخصوصة هي الأشياء التي نص الشرع على كون الزيادة فيها ربا، سواء جاء النص، انتبهوا بهذه التدقيق، سواء جاء النص في الأحاديث أو ألحق بعض العلماء بعض الأصناف بجامع علة معينة اتحدت ماذا معها، فهذا يدخل عندهم ماذا؟ ربا. وعند جمع من العلماء وهم من يرون على أن الربا لا يجري إلا في الأصناف التي جاءت فيها الأحاديث، فيقول لك: الزيادة في أشياء مخصوصة ورد الشرع بكون الزيادة فيها ربا. وعرف كذلك بتعريف آخر فقيل أنه الزيادة في شيء أوجب الشرع بينهما ماذا؟ التساوي. الزيادة في أشياء أوجب الشرع بينها التساوي. وقيل تفاضل أشياء ورد الشرع بتحريمها. هذه الثلاثة تعاريف كلها تصب في مصب واحد، ففيها الزيادة، وهذه الزيادة في أشياء نص عليها، هذه الأشياء التي نص عليها يجب التساوي ماذا فيها. الربا أيها الإخوة جاءت النصوص بتحريمه، كما قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، وكما قال الله جل وعلا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالربا حرمه الله بنص القرآن، وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه وإلى غير الأصناف التي ذكرنا بسلة في الأحاديث. كذلك أجمع العلماء على تحريم ماذا؟ الربا. نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر، ونقله كذلك ابن قدامة، ونقله كذلك ابن المنذر وغيرهم من أهل العلم. أما في علة تحريم الربا فهو ذكر العلماء إلى الكثيرة، لكن جماعها ثلاث: أولا الظلم، وأكل أموال الناس بالباطل. فعلا ما انتشر الربا في بقعة ما إلا ماذا؟ إلا ساد الظلم والجور فيها، هذا ظاهر بين. العلة الثانية تضخم الأموال بطريقة غير شرعية عند فئة معينة كذلك في المجتمع. فأنتم ترون في زماننا وفي كل زمان من يتعامل بالربا تجد أن أمواله تتضخم بسرعة كبيرة، مما يجعله يبتز ماذا غيره. كذلك فيه إذكاء لنار الخصومات والعداوات بين الناس. أنا أقول لك أعطيك 10، لما يأتي وقت السداد تقول لي إما أن تعطيني 15 أو لا أقبل منك، هذا يؤدي الخصومة. أما الصرف فهو يدور على التقريب. الصرف قيل سمي صرفا لصرف لأمرين: الأمر الأول لتصريفه في أثناء الميزان، فهو يظهر صوتا في ماذا وقت الوزن، وقيل سمي الصرف ذلك لصرفه أو لصرف هذه المعاملة عن مقتضى البيوع الأخرى من جواز التفرق قبل البيع، ويعني من عدم جواز التفرق قبل القبض والبيع نساء. واصطلاحا الصرف هو بيع الذهب بالذهب وبالعكس، بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب، أو وهو التعريف الجامع قيل أنه بيع الأثمان بعضها ببعض، وقيل كذلك في تعريفه بيع نقد بماذا بنقد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ريبا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ريبا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ريبا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ريبا إلا هاء وهاء. سيأتينا يعني في المفردات كيفية اللفظ بالكلمة. أولا قوله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب. الذهب هو المعدن المشهور وهو التبر، وجمعه أذهب. والذهب يسمى بالنظر، ويسمى بالنظير، ويسمى بالعسجد، ويسمى كذلك بالزخرف، ويسمى بغيرها من الأسماء وهو مشهور. قوله ربا أي محرم، وهو من كبائر الذنوب. إلا هاء وهاء بالمد على الأفصح عند العلماء كما نطقت لكم بها، إلا هاء وهاء، وقيل بكسرة إلا هي وهي، وقيل بالسكون إلا هاء وهاء، وقيل وحكي إلا هاكي وهاكي. وحقيقة أيها الإخوة أقرب الأقوال أو أقرب النطق أن تكون إلا هاء وهاء، ومعناها سيأتينا. قال ابن كثير: هاء وهاء يقول كل واحد من المتبايعين: هاتي أيدك فأعطيك، فهذا يعطيه النقد، وذاك هذا يعطيه الذهب، وذاك يعطيه مثلا الذهب، أو هذا يعطيه الذهب وذاك يعطيه ماذا الفضة، أو يعطيه النقد وذاك يعطيه ماذا الذهب. وقال بعض العلماء أنها كلمة تستعمل عند المناولة والقبض. نحن نقول لك هات، واضح أم لا؟ أو هاك، وهي كلمة تستخدم لماذا؟ للتقابض وأثناء مجلس العقد. قوله: والفضة بالفضة. الفضة بكسر الفاء جمعه فضض وفضاء، وجمعه فضة، وهو المشهور، وهو من الجواهر النفيسة كذلك. قوله: والبر بالبر. البر من أسماء الحنطة، والجمع أبرار، وهو حب ماذا القمح. قوله: إلا هاء وهاء أي حالة كونه مقبوضا في مجلس العقد مع التقابض حيث يتحد الجنس. قوله: والشعير بالشعير. الشعير نبات عشبي معروف، وهو دون البر أيها الإخوة. والبر والشعير صنفان عند الجمهور يعني مختلفان، وعند الإمام مالك وجمع من العلماء فهو ماذا يعتبر صنف واحد. ما الفرق بين قولنا البر والشعير صنفان وبين كونهم صنف واحد؟ هل في فرق في الحقيقة في مسائل الربا؟ لو قلنا البر والشعير صنفان مختلفان أو صنفان بنفس الشيء، هل هناك فرق؟ شو الفرق؟ إذا كان صنف واحد، إذا كان صنفين مستقلين. تعكست الموضوع. أنا أقول لك شيء، لو كان صنفا واحدا يجب فيه التقابض هذا أولا، ويجب فيه التماثل مثل الذهب بالذهب. لو كان صنفا مستقلا جاز فيه التفاضل وحرم فيه النساء، فيجوز أن يكون يزيد بعضه على بعض، ولكن يجب أن يكون التقابض في مزرعة. هذا هو ماذا الفرق، واضح؟ لكن أصح قول العلماء أنهم ماذا صنفين مستقلين، في البر شيء والشعير شيء واحد، هذا هو الأصح. قوله الحديث الآخر، حتى لأن الحديث يا شباب هنا متشابهة، فنحن نشرح نأخذ معاني المفردات ونشرح معنى الإجمالي في هذا وهذا، ثم حتى الفوائد هناك تقارب. عادة نحن الأحاديث التي تتقارب في المعنى لا نشرحها مستقلة، ندمج حديثين في حديث واحد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا ماذا بناجس وفي لفظ إلا يدا بيد. هذا الحديث هو أقوى الحديث في بيان شروط ماذا الربا، وفي لفظ إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. قوله ولا تشف أي لا تزيد بعضها على بعض ولا تفاضل بعضها على بعض. قوله الورق بكسر الواو وهو الفضة، فيتضمن ذلك الجنس كله، والورق الفضة بسائر ماذا أصنافه، سواء كان مسكوكا أو مضروبا أو كان يعني مادة خامة، سواء كان جيد أو رديء، لا يباع إلا مثلا بمثل يدا بماذا بجد. قوله ولا تبيع منها غائب بناجس، أي لا تبيع الغائب منها بالحاضر، فلا يباع الحاضر بالغائب لعدم حصول التقابض في مجلس العقد. والمراد هنا لا تبيع النقد المسكوك والمنصوص عليه إلا إذا اتحد الجنس وماذا وحصل التقابض في مجلس ماذا العقد. المعنى الإجمالي، أولا نأتي لحديث عمر رضي الله تعالى عنه بالخطاب، بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية البيع الصحيح في الأنواع التي يجري فيها الربا، وهو أما من باع ذهبا بفضة أو بعكس فلا بد من حلول التقابض في مجلس ماذا العقد. لماذا؟ لأن هذا صرف، فبيع الذهب بالفضة هذا صرف، اختلفت الأجناس ف جاز الزيادة فيها، ولكن لا بد من حصول ماذا التقابض. كما أن من باع برا ببر وشعيرا بشعير فلا بد كذلك، فمن باع برا بشعير أو شعير ببر فلا بد من التقابض كذلك في مجلس العقد. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا بنوعين، وحديث أبي سعيد الخدري هنا نص على نوعين من أنواع الربا، وهو ربا الفضل وربا ماذا النسيئة. فربا النسيئة طبعا هو بيع الذهب بالذهب، سواء كان مضروبين أو غير مضروبين، إلا إذا تماثلا وزنا بوزن وأن يحصل بينهما ماذا التقابض في مجلس العقد. إذن لا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا الشعير بالشعير، ولا البر بالبر، إلا إن توفر شرطين. الشرط الأول أن يحصل التماثل بينهما في الوزن، الشرط الثاني أن يحصل التقابض في مجلس العقد. كذلك نهى عن بيع الفضة بالفضة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، إلا أن يكونا متماثلين في الوزن ويحصل التقابض في مجلس العقد، فلا يجوز بيع أحدهما متفاضلا على الآخر، كما لا يجوز بيع غائب منها بناجز. فوائد الحديث، أولا النهي عن بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة ما لم يحصل التماثل الشرعي ويحصل كذلك التقابض في مجلس العقد. فالذهب بالذهب والفضة بالفضة احفظوها، جنسين اتحدوا في الاسم واتحدوا في كينهم ماذا؟ من النقد. واتحدوا في علة ماذا؟ الربا. فأصبح الذهب بالذهب لا يباع إلا إن حصل التماثل وحصل التقابض في مجلس ماذا؟ العقد. الفائدة الثانية أن النهي في هذه الأحاديث يقتضي ماذا؟ الفساد. فكل بيع كان فيه ذهب بذهب أو فضة بذهب أو بر ببر ولم تتوفر الشروط الشرعية فالبيع باطل وفاسد. فلو جئت تبيع صاحب محل ذهب قل له يا أخي أنا عندي كيلو من الذهب القديم، قال لك خلاص أنا والله عندي كيلو من الذهب ماذا؟ الجديد. أنت عيارك كم؟ والله أنا عياري 22. أنت عيارك كم؟ عيارك 18. الوزن كذا، والله في فرق مثلا في الوزن 200 جرام. قمت أنت وعط، البيع باطل. وأنت إذا رجعت البيع هل تملك الذهب أو لا تملكه؟ لا تملكه، والسبب أنه يقتضي الفساد. هذا البيع أصلا بيع فاسد ولا يصح. ولذلك إذا رجعت إلى البيت وتم تنبيهك يجب عليك شرعا أن ترجع فتصحح ماذا؟ ما أنت فيه. انتبهوا، العيار أيها الإخوة يختلف الوزن، فعيار 18 مش مثل عيار 22. لا يغرونكم أصحاب المحلات الذهب لما تأتي بعيار 18 وهو عند عيار 22 الوزن واحد، لكن الثقل ماذا؟ يختلف. المصنعية ماذا؟ أحيانا تختلف. فاختلاف المصنعية أو اختلاف الثقل أو اختلاف الوزن أو اختلاف البريق، أحيانا هناك أشياء معينة في الذهب تزيد في وزنه أو تنقص، فلا بد عليك أن تكون ماذا؟ متأملا في هذا الباب. ثانيا، الفائدة الثالثة أن حلول التقابض مشروط في كل البيوع والأموال الربوية. تخيلوا معي، ذهب بذهب، ذهب بفضة، شعير بشعير، شعير بفضة ببر، كل هذه الأصناف لا بد فيها من ماذا؟ من التقابض. إنما يجوز التفاضل إذا اختلفوا، لكن إذا اختلفت الأصناف تماما فأنت بعت الذهب ببر ما بعت الذهب بفضة، أو بعت شعير بفضة، فما الحكم؟ قال العلماء جاز التفاضل والنساء، والسبب اختلاف الأصناف تماما. ذهب بذهب لا بد من ماذا؟ من تقابض، لا بد من تماثل. ذهب بفضة لا بد من ماذا؟ التماثل، لا بد من التقابض، ويجوز ماذا؟ الزيادة. أما إذا اختلفت الأصناف، ذهب بشعير، شعير ببر، بر يعني نقد آخر، فهنا يجوز التفاضل ويجوز ماذا؟ النسف. فإذا اختلفت هذه كما جاء ذلك مصرحا به عند أهل العلم. وطيب، الفائدة الرابعة تحريم بيع البر بربر والشعير بالشعير ما لم يحصل التقابض في مجلس ماذا؟ العقد، ويحصل كذلك التماثل. يراد بمجلس العقد أيها الإخوة مكان التبايع بين ماذا؟ بين البائع والمشتري. وكل تفرق عده العلماء تفرقا فهو ماذا؟ فهو يعد يعني عدم تقابض. أنا سأنبه المسألة مهمة جدا، ربما أشير لها في مسائل خلاف العلماء، وهو هل يشترط في بيع الذهب بالذهب أن لا يقطع البائع والمشتري أي شيء؟ أنت جيت بتبيع ذهب وأنت معك ذهب، طيب خلاص قال لك كم، والله قلت له كذا كذا، ثم جاء مسكت أنت التليفون سولفت مع هذا وهذا ثم أخذتها وذهبت، هل يعد هذا قطعا لمجلس العقد أم لا؟ سيأتينا مسائل الباب. عموما أبواب الربا من أكثر الأبواب خلافا عند العلماء، ومن أكثرها أحيانا تعقيدا في بعض المسائل، لكن أنا أريد أن أعطيكم الخلاصة الإجمالية والزبدة التي أنتم تستفيدون منها. المسألة الأولى أقسام الربا. القسم الأول ربا الفضل، ومعناه التفاضل فيما أوجب الشارع فيه التساوي، ويختص ربا الفضل ببيع الربوي بجنسه، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هذا هو مكان ربا الفضل، فلا يجوز الزيادة في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة. النوع الثاني وهو ربا النسيئة، وهو التأخير فيما أوجب الشارع فيه ماذا؟ فيه التقابض، من مثل بيع الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. النوع الثالث وهو ربا القرض والدين، وسيأتينا مفصلا، وهو الزيادة في مقابل الأجل. مثال ذلك أن أقرضك 10 دراهم على أن تأتيني بها 15 وقت حلول القبض. المسألة الثانية، كيف يعرف المكيل والموزون؟ هذه مسألة مهمة. الأصناف أيها الإخوة، وهذه قسمها، الأصناف الستة المنصوص عليها بيّن الشرع فيها أن منها ما يكال ومنها ما يوزن. فالذهب والفضة يعتبران من ماذا؟ من الموزونات، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وزنا بوزن. وأما البر والشعير فهو من ماذا؟ من المكيلات، كما جاء ذلك في النصوص، إلا كيلا بكيل. غير هذه الأصناف اختلف العلماء فيها على عدة أقوال. القول الأول يعني، أنا أعطيكم مثال، البطيخ هل يكال أو يوزن؟ مثلا جئت لي بأي فاكهة أو بأي نوع من أصناف الطعام، هل يكال أو يوزن؟ اختلف العلماء. من العلماء من قال يرجع فيه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان كيلا في زمن رسول الله فهو يعتبر كيلا الآن، وما كان وزنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر وزنا ماذا؟ الآن. هذا القول الأول. القول الثاني أن المكيال مكيال أهل المدينة، فما عده أهل المدينة من الطعام مكيالا نحن نعتبره من الكيل، وما عده علماء المدينة من الوزن اعتبرناه من الوزن. القول الثالث يرجع إلى العرف مطلقا، فما عده الناس كيلا يكال، وما عده الناس وزنا يوزن، وهو الصحيح، إلا إذا جاء صنف النص عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا مجال فيه أن يغير. يعني لو جاء واحد الشعير وقال أنا والله ما بكيل أنا بوزن، نقول لا، الشعير يوزن وسيبقى يوزن، لكن لو كان هذا الشيء في عرف الناس يكال فالشرع لا يتدخل في مثل هذه الأمور. المسألة الثالثة، ما الفرق بين الكيل والوزن؟ قال العلماء أن الكيل تقدير للشيء بالحجم، فأنت عندما تكيل تقدر بالحجم، وأما الوزن فهو يقدر بالثقل والخفة. واضح أم لا؟ أنت لو ذهبت لصاحب الذهب هو عنده ميزان، إذا وضعه يبين لك كم جرام ثقلة وخفته، ويبين لك سماكته وعرضه. لكن الكيل لا، الكيل تقدير بالحجم. هل يدخل في غير هذه الأصناف غيرها أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي من أكثر المسائل خلافا على قولين. قيل أن الربا يقتصر فقط على هذه الأصناف، الذهب، فضة، بر، شعير، زبيب، جبل الحديث، تمر، أنت لابد تجمع، أنت لما تتكلم عن أصناف تجمع كل الأحاديث وكل الأصناف التي جاء النص ماذا فيها. واضح أم لا؟ فقال بعض العلماء أنه يقتصر النص فقط ماذا عليه، وهو قول أهل الظاهر واختيار الشوكاني وجماعة من المحققين من أهل العلم لعدة أدلة. قالوا أولا هو الأصل، ثانيا أن إلحاق غيرها بها يحتاج إلى دليل، ولا دليل يقتضي ذلك. القول الثاني يجري الربا في كل ما جاءت به النصوص وكل ما اتحد معها في العلة، سواء كان مكيلا أو موزونا، فكل ما يكال يجري فيه الربا، وكل ما يوزن يجري فيه الربا. على ذلك فمثلا الخضرة أو بعض الفواكه وبعض أنواع يعني الأثمان، الزمرد، الياقوت، مثلا المرجان، إذا كانت توزن فهذه يجري فيه ماذا؟ يجري فيها الربا فيما اتحدت فيها العلة. طيب ما هي علة الربا في الأصناف الستة عند من يقول بالإلحاق؟ أنا الآن قد لا أقول بالإلحاق، أقول خلاص الربا يجري في هذه الأصناف فقط. من يقول أنه لا يتعداها إلى غيرها، ما العلة؟ قال ابن قدامة، طبعا القول الثاني هو قول جماهير العلماء، وهو قول السواد الأعظم من العلماء، هو قول الثاني على أنه يلحق بها غيرها. طيب ما هي العلة؟ قال ابن قدامة اتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة، وعلة الأعيان الأربعة واحدة، واختلفوا في علة كل واحد منهما. نأتي أولا إلى الذهب والفضة. قيل علة الذهب والفضة، هذه العلة الأولى، هي الثمنية، وهو قول جمهور العلماء، وبه قال شيخ الإسلام تيمية وابن القيم كون الذهب والفضة ماذا؟ أثمانا، فكل ما اتخذه الناس ثمنا فإنه يجري فيه الربا بمثل الذهب والفضة. على ذلك كل أنواع الحلي والتبر وأنواع المصوغات سواء من غير الذهب والفضة، هذه كلها إذا عدت أثمان، الناس إذا تعاملت بالألماس خلاص قال لك الألماس يجري فيه الربا لأنه ثمن بمعنى الأثمان. يا شباب في العهد القديم أنت تشتري هذا بذهب وتشتري هذا بذهب، يعني هو ثمن لانتقال السلع. وحتى الورق الذي عندنا الآن يقال على أن أصله ماذا؟ ذهب. الدول يقاس اقتصادها الآن بماذا؟ بما تملكه من ذهب، لأن هذه الأوراق كلها ماذا؟ عبارة عن مسكوكات من الذهب في المصافي المركزية. على ذلك يجري الربا في هذه الأموال والأوراق أصلا، من قال لك لا يجري فيها الربا؟ لأنها ذهب. وعند بعض العلماء لو لم تكن ذهب أصبحت الورق هذه أثمان، واضح؟ يعني يأتيك واحد يقول لك والله الدولار ما يقابل ذهب. طيب الدولار، الورقة هذه الدولار، القيمة هذه أصبحت ثمن، وإذا أصبحت ثمن فهو يجري فيها الربا بمثل ماذا؟ غيرها. القول الثاني أن علة الربا هي الوزن، فكل ما يوزن من حديد وصفر ونحاس ونحوهما فإنه ماذا؟ فإنه يجري فيه الربا. ويرد عليه طبعا بجواز السلم أصلا في الموزونات. وذهب بعض العلماء أن العلة هي الجنس والثمنية، علتين، فالجنس يشمل الحلي وغيره، والثمنية يشمل الدراهم والدنانير، لأن الذهب والفضة هي أصل ماذا؟ الأثمان. ثانيا علة الربا في الأصناف الأربعة الأخرى وهي البر والشعير، قيل أنها الطعم مع الكيل، فلا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا في مكين لا يطعم. لا بد أن حتى نجري الربا في أي صنف من الطعام لا بد أن يكال وأن يوزن وأن يكون طعما وأن يكال. فإذا كان من المطعومات لكن لا يكال لا يجري فيه الربا، وإذا كان يعني من المكيلات مكيل لكنه ليس بطعام أساسي ماذا؟ لا نجري فيه الربا، فلا بد أن يجتمع الطعم مع الكيل. فالتفاح مثلا والرمان ونحوها هذه لا تكال فلا يجري فيها ماذا؟ الربا، ولا توزن كذلك عند بعض العلماء، ولا فيما يكال أو يوزن وليس بمطعوم، فالزعفران مثلا والحديد ونحوها هذه لا تكال ولا ليست تكال وتوزن لكنها ليست بمطعومة. ويجري في كل مطعوم، انتبهوا العلماء عندما يقولون مطعوم يقصدون أنه من الطعام الأساسي، ليس أنه لا يطعم، ليس هو مطعوم مثل الرز الشعير البر كان طعاما قوت، لما يقولون طعام يقصدون به القوت، ويجري في كل مطعوم ومكيل أو موزون. فالذرة مطعوم ومكيل، وكذلك يوزن، والدخن والجوز واللوز واللحم والزيت لقوله الطعام بالطعام. القول الثاني علة جريان الربا هي الطعم، فهي تجري في كل مطعوم ولو لم يوزن أو يكال، وهو قول الإمام الشافعي. إذن القول الأول يجري الربا في كل مكيل ومطعوم، لا بد من أمرين، أو يجري الربا في كل مطعوم ولو لم يكال أو يوزن، وهو قول الشافعي. القول الثالث يجري الربا في كل ما يكال أو يوزن ولو لم يكن من الأطعمة مثل الحبوب والصوف والكتان. الرابع العلة كونه مقتاتا مدخرا، وهو قول مالك، فلا يجري الربا في الفواكه لأنها لا تقتات ولا تدخر، ولا يجري الربا كذلك في اللحم لأنه لا يدخر. ورجح العلماء طبعا أو بعض أهل العلم أن الأقرب هو الأول كونه طعم مع الكيل. أنا أسألكم سؤال بسيط، الربا حتى أكون معكم واضح، الربا أولا ليس بالأمر السهل فمن يتعاطاه أو يذهبه كما جاء في بعض الأحاديث، لأن يزني يعني من درهم ربا أعظم عند الله من كم؟ من 36 أظن زنية أو 32 زنية، والله لعن فاعله. أيعقل بعد هذا كله وكل الأحاديث التي جاءت بالتشديد في الربا وعده من الكبائر لا ينص الشرع على العلة فيضطرب العلماء كل هذا الاضطراب ويختلفون كل هذا؟ ترى الرمان يجري في الربا، لا يرى لا يجري في الربا، هذا يرى أن الدخن يجري، لا هذا لا يرى أنه يجري. ليست المسألة سهل. لذلك من يرى على أن العلة الحقيقية هنا اللا علة، أو أن هذه أمور نص الشرع عليها ولا يفهم معناها فلا يلحق بغيرها من جهة القوة وعدم الاضطراب، اتزن، لأنه يرى أن الأصناف هذه فقط التي جاء النص بها ولا يعللها، قالك نص الشرع عليها والعلة غير مفهومة. واضح أم لا؟ لكن وهو يرد على الطرف الآخر يقول لك طيب كيف الربا الأمر فيه بهذه الفظاعة كبار ولا ينص الشرع على العلة، أو يوضحها ويجعل المجال للعلماء يختلفون كل هذا الاختلاف بحيث أن الخطأ فيه ليس من الأمر السهل. وهذا توجيه قوي لقول من يرى على أن العلة مقتصرة فقط فيما نص الشرع عليه. نختم معكم باقي مسألتين تقريبا. المسألة الأولى، هل تلحق العملات الورقية والمعدنية بالذهب والفضة أم لا؟ الأوراق والعملات في زماننا. القول الأول أنها سندات بدين على الجهة التي أصدرتها. القول الثاني أنها عروض تجارة لها ما لا عروض التجارة من الخصائص والأحكام. القول الثالث أنها كالفلوس في طور الثمنية وعلتها. القول الرابع العملات الوعدنية نقد قائم بذاته يجري عليه ما يجري على الذهب والفضة، وهي أجناس متعددة. وهذا القول أيها الإخوة قول قوي جدا. العملات الورقية أصبحت الآن في الزمن هذا عملة مستقلة، يعني نقد قائم بذاته يجري عليه ما يجري على الذهب والفضة لكونه من الأثمان، وهذا هو قرار هيئة كبار العلماء وقرار المجامع الفقهية المعاصرة، أجمعوا الآن إجماعا بلا خلاف بينهم. أجمع الفقهاء المعاصرون كما يقول الشيخ البسام رحمة الله عليه، أجمع الفقهاء المعاصرون والمجامع الفقهية أن الورق النقدي أخذ حكم النقدين من الذهب والفضة في كل ما لهما من الأحكام. فعلى هذا الدرهم الإماراتي جنس، والسعودي جنس، وكل عملة جنس. شو معنى جنس؟ عملة جنس معناته أنت إذا بعت الدرهم الإماراتي بالدرهم الإماراتي لابد فيه من ماذا؟ التماثل والتقابض. لكن لو بعت الدرهم الإماراتي بالريال السعودي،
ها
شوف ممتاز، يجب التقابض ولكن ماذا؟ يجب التقابض ويجوز التفاضل. واضح ام لا؟ انت لما تروح 1000 درهم اماراتي تصرفها ب 1000 سعودي كم يعطيك؟ يعطيك 1015. حصل تماثل؟ لا ما حصل تماثل. لماذا؟ لان هذا جنس وهذا جنس لبعض، لكن يجب التقابض. نعم يجب. لا تقدر تقول لي انا بروح السكن هات لي اياها في السكن، لا هنا ما حصل ماذا؟ التقابض. انتبه لما تصرف العملة اصرفها وأنت في مكان واحد وتتأكد من القبض، لأن كل العملات يجوز فيها التفاضل، الدولار والدرهم يجوز فيه التفاضل، لكن يجب فيه ماذا؟ التقابض. سيأتينا في الكلام على تحويل الأموال، لأن تحويل الأموال شيء إشكالية في عملية التقابض، سيأتينا إن شاء الله. فعلى تترتب عليه الأحكام الأولية، أولا جلال الربا بنوعيها كما يجري في النقدين الذهب والفضة، وعلى هذا قيده لا يجوز بيع بعضه ببعض من ذهب أو فضة أو غيرها مطلقا يعني متفاضلا، لا يجوز بيع الجنس الواحد متفاضلا درهم إماراتي بدرهم إماراتي متفاضلا، ويجوز ثالثا يجوز بيع بعضه ببعض من جنسه إذا كان يدا بيد، مثل ماذا؟ مثل الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي يجوز التفاضل فيها، ولكن لا بد من التقابض. هنا مسألة، يشترط لبيع الربوي بجنسه كالذهب والفضة والفضة كالذهب بالذهب والفضة والفضة بالبر بالشعير والبر بالبر ثلاثة شروط. أولا التماثل، الذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير. أولا التماثل بالمعيار الشرعي، وأن لا تكون نسيئة، وأن لا يحصل التفرق كما ذكرنا لكم وهذا وضحناه. هنا أنقل لكم إجماع العلماء. قال النووي رحمه الله: أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنس ذهب بذهب أو أحدهما ذهب بفضة مؤجل، وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا كان بيع كل جنس بجنسه كالذهب بالذهب، كما أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو من غير جنسه مما يشاركه فيه بالعلة كالذهب بالفضة، وأنه يجوز التفاضل إذا اختلفت الأجناس. إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان بيد بيد كصاع حطة بصاع شعير. مسألة هنا كذلك وردت في حديث بلال أنه لا يجوز بيع الربوي الرديء بجنسه متفاضلا، لا تبيع تمر رديء بتمر ماذا؟ جيد. ما السبب؟ لا لا، أنت ليش ما تبيع الرطب الجيد بالرطب الرديء؟ في ماذا؟ في اختلاف يا شباب في التماثل، وزن هذا يختلف عن وزن هذا، جودة هذا تختلف عن جودة هذا. جاء في حديث بلال أيها الإخوة، في حديث بلال ما شرحناه، لكن أو هذا خلونا عليه هذه المسألة نرجعها في حديث بلال أفضل. واضح أم لا؟ وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من لديه سؤال يسأل سؤال تفضل. ما أتانا انتظر.
مسألة قبل أن تمر تمر أو ذهب بذهب، يعني في مصلحة مثلا، أنا عندي مثلا ذهب 18 عيار 18 دور على نفس القطعة عيار 22 دور 24،
بيع اللي في ما في مشكلة، بيع اللي ب 18 كم بيجيب لك واشتر به بعيار 22، وين الإشكالية؟ تبادل، لأن في اختلاف في الوزن، التبادل سبب والمنع من الاختلاف في الوزن. الوزن هنا ليس هو الوزن، أنت مستحيل تجيب عيار 18 تجيب جنب عيار 22 إلا بينهم اختلاف، فصار في اختلاف في الوزن، هذا الاختلاف هو المحرم شرعا. لكن لو جبت لي عيار 18 بعيار 18 ما أقول لك شيء، فبتبيع لي 22 22 ما بقول لك شيء. هي الفكره كلها ان لابد لابد ان يكون هناك اتحاد في الوزن. العيار نفسه اذا اختلف فيه الوزن هالاشكال، لكن لا ادري هل اذا كان في عيار 18 وعيار 22 ممكن يتحدون في الوزن والمصنعيه وكل شيء. اذا وصل هذا الامر وحصل الاتحاد والتماثل في الوزن في كل الجوانب فلا باس، هذا ذهب هذا ذهب. عرفت كيف؟ انت بنفسك قلت في اختلاف. احنا نترك القيمه، القيمه قد يكون هناك اختلاف في القيمه، لكن انا اتكلم لك عن الوزن. انت لما تجيب ذهب بحريني وتجيب ذهب سعودي احيانا قيمه تفترق، لكن هذا ذهب وهذا ذهب، هذا عيار 22 هذا عيار 22، هذا مصنعيته مصنعيته نفس الوزن. الارض الله عز وجل لما خلق الذهب الارض ما قال هذا ذهب سعودي وقال هذا ذهب يعني بحريني مثلا، او قال هذا ذهب اوروبي وهذا ذهب عربي. الذهب هو ذهب، لكن ايوه جئنا الى الاصل، النقاء، الجوده، الخفه، اللمعان، الوزن، كلها لها اعتبارات في الوزن. فمتى انا اعطي قاعده عامه لما رايح ببيع ذهب عشان اتفلسف لك، انا اعطي قاعده عامه اقول لك لو اتحد الوزن جوده نقاء صفاء مصنعيه، يعني اهل الذهب يعرفون فيما يحصل فيه التماثل، لو حصل هذا الشيء فلا باس ان يباع يعني الذهب بالذهب. عرفت كيف؟ لان هنا نحن امننا من وجود ما له التفاضل، التفاضل هنا مأمون جانبه، وطبعا التقابض هذا لا بد، احنا مش مختلفين عليه. احنا اختلفنا على موضوع الوزن، اصل البيع، مبدا البيع. فهمت كيف؟ لكن الاشكال هو ان التماثل غير موجود، واضح ام لا؟ وهذه لا يمكن ان يجيبك عليها الا بائع ذهب متخصص، جبت له هذا جبت له هذا، من يشوف هذا يحطيه في الوزن يقول اسمحت ما في تماثل، واضح ام لا؟ لكل اهل تخصص فنه، فاصحاب الذهب يعرفون احيانا بالنظر من دون ما اصلا يوزن، انت تجيب له الشكل تشوف له هذا يقول لك لا يا اخي اسمح لي هذا ما بينهم تماثل، واضح ام لا؟ في الوزن طبعا تماثل في الوزن، والخفة والثقل والجودة كلها ترى تأثر في الوزن. الوزن يا شباب هو مؤشر، مؤشر لأشياء أخرى. فأنت المعدن عندك لما يكون في جودة يكون ثقيل، نسبة الذهب تكون فيه ثقيلة، لما يكون المعدن نفسه لما يخرج من الأرض أحيانا يكون خفيف، فما تستطيع تبيع الخفيف بالثقيل. الثمنية كلها تطلع مع ماذا؟ مع الثقل، وأحيانا تطلع مع اللمعان. فيأتيك ذهب باهت في وزن لكن في بهوتة، ما تستطيع تعطيه بذهب أقل. الوزن يختلف. أنت قد تقول لي يا أخي هذا الاختلاف، أنا أقول لك لله الأمر من قبل ومن بعد، على الله الأمر وعلى رسوله البلاغ وعلينا الرضا والتسليم. ثمة أمور في الشرع قد أنت لا تفهم معناها، يأتيني واحد يقول لي طيب لماذا نص الشرع على الذهب والفضة؟ والله عز وجل لما خلق الأرض أصلا فيها زمرد وفيها ياقوت وفيها ألماس وفيها وفيها، واضح أم لا؟ أنا أقول لك على الله الأمر على رسوله البلاغ وعلينا الرضا والتسليم، في أشياء أنت ما تفهم علتها، واضح أم لا؟ وهذا يضبط به قول من قال على أن الأصناف يقتصر فيها على الوارد فقط. هذا هو عين الربا، هو عين الربا، وهو للأسف ما يفعله ما. وهذا هو الذي سأتينا في حديث بلال. بلال جاب بتمر رديء وذاك تمر جيد وبدل التمر الرديء بالجيد، طبعا بلال دفع فرق، هذا لم يذكر في الحديث أكيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر ممتاز، قال ما إن لك هذا عشان ما عنده تمر. قال رسول الله كان عندي تمر رديء وبعت الرديء بالجيد، ولم يقل بلال دفعت الفرق، لكن لا بد يكون دفع الفرق. أو حالة أخرى أن يكون كمية الرديء كثيرة، يعني أنت جايب كيلو رديء تعبان خلاص عندك كيلو مو بكيلو استغفر الله جايب 10 كيلو أو 20 كيلو من الرديء، وهو باك من الجيد الفاخر السكري بكيلو، فأنت 10 رديء بماذا؟ بكيلو فاخر أخذت أنت الفاخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أوه أوه عين الربا، لا تفعل ذلك، ولكن أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريقة الصحيحة. فأنت عندك ذهب تعبان قديم، بيع خذ ثمنه واشتر به في نفس الوقت. ما لو هذه مسألة ستأتينا أصلا في الدرس القادم إن شاء الله. هو هذا بيع الأثمان بعضها ببعض يسمى صرف، يعني اسم القديم موجود، يعني مثلا البر بالبر ما يقال هذا صرف، شعير بشعير أنت ما في صرف، لكن ذهب بذهب صرف. الصرف فكرة الصرف تتجه للنقد، هذه الفكرة. فالمطعومات والمكيلات والأمور هذه ما فيها صرف، صرف من اسمه صرف لوس، وارحم له وفق الله جميع وحبه يرضاه، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.